اجمعين صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. ارسله الله عز وجل بالهدى ودين الحق فاقام به المله العوجاء بان يقولوا لا اله الا الله، ففتح الله تعالى به قلوبا غلفا واعينا عميا واذانا صما، فصلوات الله وسلامه عليه الى يوم الدين. ايها الاخوه، حديثنا في هذه الليله عن موضوع عظيم من موضوعات العقيده والايمان التي ينبغي ان يهتز لها شعور كل مسلم يؤمن بالله واليوم الاخر، لان الكلام في اساسيات العقيده من المواضيع الهامه جدا بالنسبه للانسان المسلم، لانها تبين الطريق وترسم الاهداف وتحيط المسلم علما باشياء هامه يحتاج اليها لكي يصحح العقيده والعمل. وهذا الموضوع الذي سنتكلم عنه الليله، كيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم، محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطريق اليها، معناها واهميتها واجباتها ومستلزماتها، وما ينبغي ان يكون موقف المسلم تجاه نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا الموضوع ايها الاخوه على درجه عظيمه من الحساسيه لما وقع الناس فيه من اهل الاسلام من اهل القبله بين الاسراف والتفريط. هذا الموضوع ينبغي ان يفتح كل مسلم قلبه وسمعه لتفاصيله ويتذكر حتى ولو لم يتعلم شيئا جديدا، ويستعيد الى نفسه وقلبه ذكريات هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ويتذكر حقوق رسول الله وواجباته. ايها الاخوه، لقد قرن الله تعالى بين محبته ومحبه رسوله في ايات واحاديث، والملاحظ ان محبه رسول الله لم تفرد بذكر في القران الا وقد قرنت بمحبه الله تعالى. ومن اعظم الايات التي نبدا بها الكلام عن هذا الموضوع قول الله تعالى في سوره التوبه: قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره. احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره، نداء خطير الى جميع المسلمين بوجوب تقديم محبه الله ورسوله على هذه الاشياء جميعا، تقديم محبه الله ومحبه الرسول على محبه الاب، محبه الابن، محبه الزوجه، وعلى محبه الاهل جميعا، وعلى محبه التجاره ومحبه الاموال ومحبه المساكن. يجب ان تقدم محبه الله ورسوله على هذه الاشياء جميعها، لانه ايها الاخوه لا تستقيم حياه المسلم ولا يستقيم دينه ولا تستقيم عبادته الا بهذا التقديم المتضمن كمال الحب وكمال الخضوع لاوامر الله ورسوله. ولذلك يا اخواني، وضع الشرع معيارا يعرف فيه المسلم كيف يتذوق حلاوه الايمان. هذا المعيار ولذلك يقول أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، رواه البخاري. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، تأكيد لما جاء في الآية، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أركان العقيدة الأساسية. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن حلاوة الإيمان لا توجد إلا بتكميل هذه المحبة بثلاثة أمور. لا بد أن تكتمل هذه المحبة بثلاثة أمور حتى يجد المسلم حلاوة الإيمان. إيمان بعض المسلمين بارد، ولذلك لا يستشعرون له طعما ولا مذاقا، ولا يحسون به وجودا مطلقا، وذلك لأنهم فقدوا حلاوة هذا الإيمان وطلاوته. يقول رحمه الله: تكميل هذه المحبة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ليس المقصود أصل الحب فقط، ليس المقصود فقط أن يحب، لا، وإنما موافقة ما يحبه المحبوب وكره ما يكرهه المحبوب. لأن بعض المسلمين يحبون الله ورسوله لكن لا يحبون الله ورسوله أكثر من باقي الأشياء. عندهم أصل المحبة لكنها محبة ناقصة غير كاملة، ولذلك تحدث المعاصي وتحدث الآثار وتحدث الانحرافات عن شرع الله تعالى. أولا، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. التكميل الثاني، تكميل هذه المحبة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وتفريع هذه المحبة وهو أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لأن محبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب. إذا كنت تحب إنسانا فلا بد أن تحب من يحبه هذا الإنسان إذا كنت صادقا في محبته. فإذا كنت تحب الله ورسوله فلا بد أن تحب ما يحبه الله ورسوله، وهذا من تفريع المحبة. والثالث، دفع ضد هذه المحبة، وهي أن يكره المسلم ضد الإيمان وهو الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وكذلك أيها الإخوة، فإن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة قلبية، ليس كما قال بعض أهل الكلام والفلسفة هو تقديم ما يقتضي العقل السليم وإجحانه، فإن هذه المحبة محبة عقلية باردة. المحبة الصحيحة أن يشترك القلب في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبة فيها ميل القلب فعلا، محبة يشتعل معها الوجدان والفؤاد اشتعالا وتحرقا واشتياقا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فهي إذن أيها الأخوة ميل قلبي حقيقي، وليس تقديم ما يقتضيه العقل السليم كما فسره بعض من وافق القواعد الجهمية. وكذلك قال القرطبي رحمه الله: كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمانا صحيحا لا يخلو عن وجدان شيء من تلك المحبة، غير أن الناس متفاوتين، فمنهم من أخذ من تلك المرتبة بالحظ الأوفى، ومنهم من أخذ منها بالحظ الأدنى، كمن كان مستغرقا في الشهوات محجوبا في الغفلات في أكثر الأوقات. هؤلاء الناس أيها الأخوة يتفاوتون. ليس كل الناس يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم على مرتبة واحدة. يتفاوت الناس في محبتهم له عليه السلام ومحبته صلى الله عليه وسلم كما ذكره الحافظ رحمه الله في الحديث على قسمين: فرض وندب. فالفرض هو المحبة التي تبعث على امتثال أوامره صلى الله عليه وسلم والانتهاء عن المعاصي التي نهى عنها. والندب أن يواظب المسلم على النوافل ويجتنب الوقوع في الشبهات. بعض الناس قد يفعل الواجبات وينتهي عن المحرمات، هل هذا هو الكمال؟ لا، هناك مراتب أعلى. منها أن يحافظ أيضا على النوافل على المستحبات، وأن يبتعد عن الشبهات والمتصف عموما بذلك نادر ولذلك أيها الإخوة، كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم لمحبته أهمية عظيمة جدا. تستطيع يا أخي المسلم أن تتلمس هذه الأهمية في هذا الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة يا رسول الله؟ متى تقوم الساعة؟ أعطيني خبر، ما هو الموعد الذي تقوم عنده الساعة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسلوب المعلم المدقق في تعليمه الذي يريد لفت نظر المتعلم عن غير المهم إلى الأهم، فأجابه عن سؤاله بسؤال مقابل، أراد منه لفت نظره إلى المهم في الموضوع. ليس المهم متى تقوم الساعة، ليس هذا مهما بالنسبة للمسلم أن يعرف موعد قيام الساعة بالضبط، لو كان مهما لأخبر به عز وجل. فقال عليه السلام لهذا الرجل: ما أعددت لها؟ الرجل يقول: متى الساعة يا رسول الله؟ ماذا أجاب عليه السلام؟ ما أعددت لها؟ سؤال مقابل. قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة. يعني يا رسول الله أنا أؤدي الواجبات، نعم أصلي الصلاة الواجبة والصيام الواجب والزكاة الواجبة أؤديها، لكن ما عندي نوافل كثيرة، ما عندي صلاة كثيرة نافلة قيام ليل كثير، ما عندي صدقة كثيرة نافلة، ما عندي صيام تطوع كثير، ولكني أحب الله ورسوله. وهذا الصحابي لا يكذب على رسوله عليه السلام، إنه يخبر بالحقيقة، يقول: ولكني أحب الله ورسوله. قال: فأنت مع من أحدث؟ قال: أنا. ففرحنا يومئذ فرحا شديدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنت مع من أحدث. قال شراح الحديث: في هذا الحديث إيماء إلى أن دعوى المحبة مع مجرد الطاعة الكافية واجبة، مع مجرد الطاعة الواجبة كافية في دخول الإنسان الجنة، وأما دعوى المحبة مع ارتكاب المعصية فمذمومة. الصحابي هذا ما قال: يا رسول الله أنا أعصي الله ورسوله، عندي معاصي كثير وأنا أحب الله مع ذلك ورسوله. لا، ما قال الرسول: أنت مع من أحببت لهذا الرجل. ماذا قال له أنت مع من أحببت؟ لما أخبره الرجل بأنه يطيع طاعة الواجب يؤديها وعنده نوافل لكن ليست كثيرة، لكن قلب هذا الرجل ممتلئ بمحبة الله ورسوله، عند ذلك قال له عليه السلام: أنت مع من أحببت. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. حديث صحيح: لا يؤمن احدكم، لا يكتمل ايمان احدكم حتى اكون احب اليه، يعني اشد حبا من حب هذا الرجل لولده ووالده كل شيء إلا من نفسي، أنا أحب نفسي أكثر منك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده، لا خطأ، لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. ما يقتل إيمانك يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنك الآن أحب إلي من نفسي. فقال الآن يا عمر، حديث صحيح. عمر بن الخطاب أيها الأخوة في حقيقة الأمر يحب رسول الله أكثر من نفسه. لو أن رجلا، لو أنه رسول الله قدم ليقتل أحدهما، لو أن عمر الرسول صلى الله عليه وسلم كان في موقف بحيث أنه لا بد أن يقتل أحدهما ليتقدم الآخر لينجو الآخر، فالظن بعمر الخطاب رضي الله عنه أنه سيقدم نفسه رداء له عليه السلام، وهذا ما كان يحصل منه بالمعارف. لكن عمر كان في تلك اللحظة غافلا عن هذه المسألة، غافلا عنها غير منتبه، أو كان يجهل هذه المسألة. فلما علمه صلى الله عليه وسلم الصواب بادر فورا إلى الإذعان وإلى تقرير الحقيقة التي رسخت في نفسه، أو أنه قد ذهب عنه ذهوله عن هذه الحقيقة فأظهرها، فقال: أنت يا رسول الله أحب إلي من نفسي. فإذا قال ابن حجر رحمه الله معلقا على هذا الحديث وفيه فضيلة التفكر، لأن الإنسان قد يكون في حقيقة الأمر يحب الله ورسوله أكثر من أي شيء، لكن في الواقع، في الواقع الذي يمارس فيه الأشياء قد يكون يحب أشياء أكثر من الله ورسوله. فلما يفكر هذا الرجل: هل أنا أحب الله ورسوله أكثر أم الوظيفة أم الزوجة أم الولد؟ لما يفكر يصل النتيجة. هذا يدل على أهمية التفكر في هذه القضايا. عندما يواجه الإنسان المسلم أمرا يحبه جدا فليسأل نفسه هذا السؤال: هل أنا أحب الله ورسوله أكثر أم أحب هذه القضية؟ هذا التفكير يقوده للإيمان في هذه المسألة. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة نحن نحبه حبا جما لأشياء كثيرة. الرسول عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم، جاءنا رسول من أنفسنا من البشر عزيز عليه ما هو شديد علينا. الرسول صلى الله عليه وسلم كل يناقش ربه في قضية الصلوات وتخفيض الصلوات مرات كثيرة حتى هبطت الصلاة من 50 إلى 5. لماذا؟ لحبه صلى الله عليه وسلم لأمه، لحبه عليه الصلاة والسلام لأمته، لا يريد أن يحرجهم. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك أمرا إلا علمنا إياه، لحبه لنا يعلمنا الخير ويحذرنا من الشر. لذلك كانت محبة واجبة، محبة من القلب نابعة من القلب صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: فلما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة. كل واحد يقول: أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة. هات الدليل، هات الدليل على صدق ما تدعي من المحبة. ما هو الدليل؟ يقول ابن القيم رحمه الله: فجاءت هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله فعلا فاتبعوني. الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس: فاتبعوني، اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يحببكم الله. إذا ما هو الدليل أيها الإخوة؟ ما هي البينة التي تقدم شاهد عدل على محبة الإنسان لله ورسوله؟ ما هي؟ إنها الاتباع، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا الاتباع. اتبعوني، اتبعوني يحبكم الله ورسوله، يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولذلك كان من أحب شيئا آثره على نفسه. المحبوب على شهوات النفس وتطلعات النفس ورغبات النفس. والا لو ما حصلت هذه الحاله لم يكن صادقا في حبه. لذلك يقول ابن القيم في النونيه: اتحب اعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في امكانه. اتحب اعداء الحبيب، الرسول صلى الله عليه وسلم عاد الشيطان وعاد اهل الشر والبدعه والفساد وعاد الفواحش بجميع انواعها. ثم انت ايها المسلم الذي تدعي الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم وتصادق وتواد من حاد رسول الله وعاداه، اذا وتدعي حبا له ما ذاك في امكانه. مستحيل ان يمكن هذا، مستحيل ان يحصل. واعلموا ان محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لها علامات، منها الاقتداء به واستعمال سنته واتباع اقواله وافعاله وجوبا ونفعا واجتناب نواهيه حرمه او كراهه، والتاثر بادابه في جميع ما جاء به من المكارم والمحاسن والفضائل في العسر واليسر، في وقت القبض والبسط، وفي وقت الضر والشكر، على صعوبة الأمر وسهولته، ومحنته ونعمته، على جوعنا وشبعنا، وبلائنا ورخائنا، ومنسقنا ومكرهنا، وحال سعتنا وضيقنا، أو حال غضبنا ورضانا، أو حال رقتنا وحزننا وفرحنا، أو زمن انشراح صدورنا أو انقباض أمورنا. يجب أن نقدم هذه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع هذه المواقف أيها الإخوة. لذلك كانت محبته عليه السلام تحقيق المحبة مسألة صعبة، صعبة المنال، لكنها ليست مستحيلة، ليست مستحيلة، يمكن تحقيقها لمن صدق ما عاهد الله عليه. من يطع الرسول فقد اطاع الله. البدايه ايها الاخوه موضوع الطاعه، طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم اكبر الادله على محبته. اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وايثاره على اهواء النفس علامه كبيره من العلامات الداله على صدق المحبه. الرضا بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم وتحكيم شرع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما شجر بين الناس من انواع الخلافات وترك الاعتراض عليه صلى الله عليه وسلم فيما حكم لنا او علينا، هذه من قواعد الطاعه الاساسيه. امتثال اوامره واجتناب نواهيه وقبول نصحه صلى الله عليه وسلم. كان صحابة رسول الله أمرهم عجيب جدا في تحقيق هذا الجانب، كان انقيادهم له صلى الله عليه وسلم عجبا من العجب ومقرب الأمثال. لذلك يقول أحد الصحابة لما قدم من البادية ما كان يعرف من هو الرسول، دخل المدينة ما كان يعرف من هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجد يقول هذا الرجل أبو جريج جابر بن سليم رضي الله عنه دخل المدينة فقال: رأيت رجلا، انظروا للوصف أيها الإخوة، استمعوا لهذا الوصف في الحديث الصحيح، رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ تعجب الرجل هذا لحال الجهل، من هذا الرجل الذي كلما قال أمرا تبع الناس؟ قال لهم: اذهبوا، ذهبوا، تعالوا، جاءوا، لا تفعلوا ما فعلوا. من هذا الرجل الذي يصدر الناس عن رأيه، ينطلقون من رأيه؟ من هو هذا الرجل؟ قلت: من هذا؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأعرابي الصحابي الذي قدم لنا هذه الصورة الحية لمجتمع الصحابة كيف كانوا ينقادون لأوامر نبيهم عليه السلام. أيها الإخوة، وإن من علامات طاعته أن ننتبه إلى مسألة يقع فيها كثير من المسلمين، يأتون إلى سنتي عليه الصلاة والسلام فيقسمونها إلى صحيح ومستحب إلى واجب ومستحب، فيأخذون هذه الأقسام ويقولون أما الواجب من السنة فنفعل وأما المستحب فنترك. هذا التقسيم الذي وضعه علماؤنا وضعوه في تقسيم علمي، ما أراد العلماء رحمهم الله عندما بينوا الأحكام فقالوا هذا واجب وهذا سنة يعني يقصدون مستحب، ما قصدوا تخجيل الناس عن اتباع السنة وتثبيط الهمم والعزائم عن الأخذ بالسنن، كلا والله وحاشاهم أن يكون مقصدهم هذا، إنما كان تقسيما علميا تتضح فيه الأمور. ولذلك أيها الأخوة، كما يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الواقعين، كان السلف إذا عرفوا أن الرسول نهى عن أمر ما يقولون هل هذا نهي تحريم ولا نهي كراهة، ما يقولون يسألون يقولون هذا يعني محرم ولا مكروه. الآن كثير من الناس الذين يسألون عندما يأتي ويسأل فتقول له إن رسول الله نهى عن هذا أو إن هذا الأمر لا ينبغي فعله، فيقول لك يعني وضحني وضحني حرام ولا مكروه. فإذا قلت له حرام ربما يستجيب، وإذا قلت له مكروه يقول إذن الحمد لله في ساعة نفعل هذا الشيء. ما كان حال السلف إذا أخبروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأمر، ما كانوا يقولون هل هذا الأمر واجب ولا مستحب، ويحرصون على المعرفة لكي يخرجوا بعد ذلك بفعل الواجب وترك المستحب. ما كان حال السلف متى علموا أن الرسول أمر بأمر بدر للتنفيذ سواء كان أمر وجوب ولا أمر استحباب؟ إذا علموا أن الرسول نهى عن أمر ما كانوا يبادرون فورا للانتهاء عنه، ولا يفرقون بين محرم ومكروه، لا يفرقون في العمل. هذه التفرقة هي التي دفعت الناس إلى هذا الواقع المخزي، لأن الذي يتنازل عن السنن أيها الأخوة سيأتي عليه اليوم الذي يتنازل فيه عن الواجبات. نعم، والذي يفعل المكروهات سيأتي عليه اليوم الذي يفعل فيه المحرمات. إن للدين سياجا يحوطه ويحميه، المستحبات تحمي الواجبات والمكروهات تحمي المحرمات، سياج سور حما يحمي هذا الدين. ولذلك كان من الواجب كان وبالإضافة أيها الإخوة بهذه المسألة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تظهر بجلاء إذا اتبعت المستحب من سنته أكثر مما تظهر المحبة عندما تتبع الواجب من سنتها، لأن أكثر الناس قد يتبعون الواجب لكن القلة هم الذين يتبعون المستحب. ولذلك كثير من الناس عندما تأتي وتناقش في أمر من الأمور فتقول له أن هذا الأمر واجب فيقول لا يا أخي ما هو واجب، هذه سنة اللحية مثلا، إلا أن الله سلم أوجبها فيقول لك لا هذه سنة. فحتى لو كانت سنة يا أخي على فرض أنها كانت سنة اضرب جدلا أنها سنة لماذا لا تقبل؟ يا إخواني أهل السوء الآن عندما يقتدون بالفجار والكفرة، الآن هؤلاء المغنين والممثلين لهم قدوات لقطاعات كبيرة في المجتمع في اجتماعات المسلمين، فترى الناس يقلدون المغني أو الممثل في أدق الجزئيات فيجعل تسريحة شعره مثل تسريحة شعر المغني، ووضع الجيوب في القميص والبنطلون كوضع جيوب هذا المغني والممثل، وشكل الثوب وشكل النعال ولون القميص وكيفية الياقة وما شابه ذلك مثل المغني بالضبط يقلدونه، أليس كذلك؟ لنقل واقعيين، أليست هذه الحالة؟ لو ظهرت موضة بين النساء مجلة نشرت صورة أزياء ترى نساء المسلمين يتهافتون على التقيد الشديد بها، حتى إن أحداهن تعاب الأخرى لأنها خالفت جزئية من جزئيات تصميم السوق، أليس كذلك؟ تقول لا هذا مو يا إخوان، إذا كان هذا حال الدعاة وحال المغرورين الذين غضبوا الشيطان، إذا كان هذا حالهم مع من؟ مع الفجر والقدوات السيئة، أفلا يكون حالنا نحن مع رسولنا صلى الله عليه وسلم القدوة المجلة العليا، القدوة الذي أمرنا الله به؟ أفلا يكون حالنا معه أن نتأسى ونقتدي بسنته في كل صغيرة وكبيرة؟ أليس كذلك؟ ألا يجب هذا؟ نعم، ولكنهم في غفلة، ولكن الناس يظلمون أنفسهم. يأتي يقلد الكفرة في أدق الأشياء، عندما تأتي وتقول له هذا من فعل الرسول يقول لك هذه سنة وأنا لست ملزما بها. عجبا لأحوال المسلمين، عجبا أيها الإخوة لهذا الابتعاد. إعراض، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. جاء الرسول، الله أرسل إلينا الرسول أيها الإخوة لكي نقول والله نأخذ منه هذا وندع هذا، وهذه جزئية، هذه قشور، هذه أمور كافية، هذه أمور جانبية. هل هذا ينم عن حبة صادقة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ ينبغي أن نتنبه لمثل هذا يا إخواني. وعلى الدعاة إلى الله بالشكل الأخف أن يقتدوا برسول الله في الكبيرة والصغيرة، والواجب والمستحب حتى تظهر محبتهم له عليه السلام، وإلا فقل لي بربك ما الفرق بينه وبين عامة الناس. والاقتداء به عليه السلام عام، سواء كان في الأمور الشاقة أو في الأمور البسيطة. لو فعل رسول الله أمرا شاقا على النفس كالقيام إلى صلاة الفجر مثلا، فينبغي علينا يجب أن نقوم لصلاة الفجر ونتوضأ حتى ولو كان الجو بارد والماء بارد، ينبغي أن نقوم ونسبغ الوضوء على المكاره ونقوم إلى المساجد لصلاة الفجر إذا كنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما هو الحال في هذا الجانب، فإن اتباع رخصه عليه السلام والأخذ بالرخص التي ترخص بها صلى الله عليه وسلم هو أيضا من الأمور الواجبة. فالذي يقول مثلا أنا ما أقصد بصلاتي في السفر، ما أقصد بالرخصة، فنقول له أنت مخطئ وأنت على شفا هلكة وعلى ضلالة. إذا نبذت الرخصة لاعتقادك بأنك أنت لا تفعل، وإنما هي خاصة بالرسول. وانظروا إلى هذا الحديث الذي رواه عائشة رضي الله عنها عند الشيخين. صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه، فتنزه عنه قوم قالوا لا، احنا ما احنا زي الرسول ما نترخص. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه، قام يقصف الناس ثم قال ما بال اقوام يتنزهون، ما بال قوم يتنزهون عن الشيء اصنعه ليه؟ فوالله اني لاعلمهم بالله واشدهم له خشيه، انا اخشى الناس لله. يقول عليه السلام لو كان هذا الامر من خشيه الله لفعلته، لو كان واجبا لما تركته. فنقتدي ايها الاخوه بالرسول عليه السلام في جميع الاشياء، سواء كانت عزيمه ام كانت رخصه، سواء كان امرا شاقا ام صعبا، سهلا ام عسيرا، نقتدي به عليه السلام. لا نفرق، لا نقول ناخذ بالاصعب، لا، ولا نقول ناخذ بالاسهل، لا، ناخذ بما فعل الرسول سواء كان سهلا او صعبا. وكثير من المسلمين لا يدركون هذه القاعده، ولذلك ترى الضلال، اما مذهب متشددين من الخوارج، واما مذهب متساهلين متميعين من عامه المسلمين اليوم. الزم السنه سواء كان امرا عسيرا، الحج عسير فيه جهاد انفاق اموال شعب، تذهب وتجاهد نفسك، وقصر الصلاه في السفر وجمع الصلاتين مع بعضهما والمسح على الخفين والجوربين من الامور السهله الرخص التي اتى بها عليه السلام. اتبع السنه، الزم غرزه عليه الصلاه والسلام. ولذلك قال بعض العلماء من ترك القصر في صلاة السفر فقد أساء وأعدى وظلم نفسه. ومن علامات محبة رسول الله كثرة ذكره أولا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نتكلم في خطبة الجمعة يا إخوة عن هذه المسألة لأن إفرادها مهم ولا مكان الآن للتفصيل فيها، وفيها جزئيات مهمة جدا. الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، من ترك الصلاة عليه خطئ طريق الجنة، حديث صحيح. الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإكثار من الصلاة على رسول الله في الصباح والمساء، ولهذا كان من أذكار الصباح والمساء الصلاة عليه عشرا في الصباح وعشرا في المساء من الأذكار، وبعد ذلك زد كما تشاء. فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وكذلك يشمل الإكثار لذكره، يشمل الإكثار من الاطلاع وقراءة وتلاوة سيرته عليه السلام وأخباره وصفته ومعيشته وأحواله وأخلاقه. أيها الأخوة، الناس اليوم عندما يحبون ممثلا من الممثلين أو مغنيا من المغنيين أو سافلا أو سافلة من السافلات والسافلات يشترون الكتب والأفلام التي تتكلم عن حياة هؤلاء الناس مهما عظمت قيمتها، أليس كذلك؟ يأخذون شريط يتكلم عن حياة اللاعب الفلاني وأهم الأهداف التي سجلها، وكتاب عن حياة المغني والممثل الفلاني من ميلاده إلى وفاته، ويقرؤونها بإعجاب عجيب. وأخلاق رسول الله وشمائله وسيرته وأخباره وفضائله مهجورة لا يكاد يقتدر عليها إلا النذر اليسير من المسلمين. هل هذه محبة؟ هل هذا صدق؟ هل هذا الإخلاص؟ هل نحن صادقين فعلا؟ ومنها أيضا من علامات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم الشوق إلى لقائه صلى الله عليه وسلم، فكل حبيب يحب لقاء حبيبه. ولهذا ورد في حديث الأشعريين الذين قدموا من اليمن أبو موسى الأشعري وأصحابه أنهم كانوا عند قدومهم إلى المدينة كانوا يرتجزون، ماذا يقولون في رجلهم في الطريق؟ يقولون غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. كانوا يمنون أنفسهم بلقاء الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقدمون إلى المدينة. نحن نحب رسول الله ونتمنى لقاءه في الجنة، نسأل الله أن يجمعنا فيه في الجنة، نحن مشتاقون إليه عليه الصلاة والسلام اشتياقا عظيما، نسأل الله من وراء هذا الاشتياق أن يرزقنا مرافقته في الجنة. وكان صحابة رسول الله إذا ذكروه خشعوا واشعرت جلودهم وانقبضت أنفسهم حسرة عليه، وكانوا إذا ذكروه بكوا من شدة الفراق، وكذلك كان حال كثير من التابعين كما سيمر معنا. ومن محبته صلى الله عليه وسلم محبة من يحب كما ذكرنا، ولذلك قال عليه السلام في حديث البخاري في الحسن والحسين اللهم إني أحبهما. وقال في حديث مسلم عن فاطمة بنت قيس قال عليه السلام من أحبني فليحب أسامة، أسامة بن زيد. فنحن نحب أسامة بن زيد محبة خاصة لأن رسول الله كان يحبه. وقال عليه السلام في الحديث الصحيح من أحب عليا فقد أحبني ومن أبغض عليا فقد أبغضني في صحيح الجامع. فنحن نحب عليا محبة خاصة لأن رسول الله كان يحبه. وعن ابي هريره قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى قباء فاطمه بيت فاطمه رضي الله عنها فقال اثم لكع يعني حسنا رضي الله عنه. الرسول كان يحب الحسن فكان يقول اهناك الحسن موجود الحسن موجود. فلم يلبث ان جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبه فأحبه وأحب كل من يحبه. فنحن نحب الحسن رضي الله عنه لأن رسول الله أحبه. يحبون الاشياء المباحه التي كان عليه السلام يحبها حتى ولو لم يامر الشرع بالاقتداء به عليه السلام فيها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب بعض الاكلات مثلا. ليس من محبه الرسول صلى الله عليه وسلم او ليس من السنه ان يحب الاكلات التي يحبها الرسول، لان هذه القضايا تعتمد على المحبه الطبيعيه، كل واحد له ذوق بالطعام. لكن الصحابه مع ذلك بعض الصحابه كانوا يدققون في محبته لدرجه انهم كانوا يحبون الاشياء او الاكل الذي كان يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا انس بن مالك رضي الله عنه يقول في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره ان خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعامه. خياط من المسلمين دعا الحسن لطعامه. قال انس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذلك الطعام، فقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا وفي روايه سعيدا عليه دباء، الدباء القاع المعروف الدباء. قال انس فرايت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي الحصى. الرسول يبحث عن الدباء وياكلها لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء او الحصى وكان يحب الدباء. فلم ازل احب الدباء من يومئذ. انس سبحان الله العظيم، هذه قضيه الاكل قضيه اذواق خاصه بالناس، كل واحد يتذوق. العجيب ان انس رضي الله عنه نزل في محبه القرع لما شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب القرع. انظر الى ما وصل اليه المحبه. وكذلك ايها الاخوه، من محبه الرسول صلى الله عليه وسلم بغض من ابغضه عليه السلام، سواء كان الشخص الذي ابغض الرسول صلى الله عليه وسلم ابغض شخصا فنحن نبغض هذا الشخص لان الرسول ابغضه، او ان رجلا من الناس ابغض الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل هو الذي ابغض الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحن نبغض هذا الرجل لانه يكره الرسول، بل ان كره الرسول صلى الله عليه وسلم كفر. ولذلك ايها الاخوه، من الرد عن الاسلام سب الرسول صلى الله عليه وسلم، والحد هو القتل. تصور لو ان الانسان سب الرسول صلى الله عليه وسلم حكمه بالشرع ان يقتل، ان يجزع عنه. وابن تيمية رحمه الله له كتاب عظيم القدر جليل الشان في هذه المساله، الصارم المسلول على شاه الرسول، يوضح فيه بالادله القاطعه ان من سب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل مباشره، لا بد ان يقتل. الله ورسوله، اذا كانوا مؤمنين لن تجدهم يؤتحدون في الله ورسوله. وانظر معي الى هذا الرجل من الصحابه، عبد الله بن ابي عبد الله بن ابي، هذا كان راس النفاق، الاب عبد الله بن ابي، كان له ولد اسمه عبد الله ايضا، اسم الولد عبد الله بن عبد الله بن ابي، كان من خبراء الصحابه. عبد الله بن ابي الاب المنافق كان يكره الرسول ويغضبه غضبا شديدا ويعاديه. ماذا قال الولد للرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو شئت لاتيتك برأسه. يقول يا رسول الله لو شئت، لو اردت يا رسول الله اجيب لك راس ابوي، اقطع راس ابي واتي به اليك. من الذي يفعل هذا؟ من الذي يقدم على هذا العمل؟ إلا المحبة التي وقرت في نفس هذا الصحابي. كذلك من الأشياء التي أحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمال ينبغي أن يحبها نحن ونواظب عليها. فمثلا يقول عليه السلام في الحديث الحسن، من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. في صحيح الجامع، من أحب أن يقرأ، من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. وكذلك محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تقتضي توقيره عليه السلام واحترامه وتعظيمه حتى بعد وفاته. ولذلك قال العلماء: واعلم ان حرمه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم على كل مسلم، كما كان ذلك واجبا حال حياته، وذلك عند ذكره عليه الصلاه والسلام، وعند سماع اسمه وسيرته. ولذلك كره العلماء رفع الصوت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عند قراءة حديثه ومسنده، وعند سماع القرآن وتفسير الفرقان، لأن القرآن الذي أتى به عليه السلام وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان من سنة السلف أنهم كانوا يخفضون أصواتهم وينصتون عندما تقرأ عليهم الأحاديث، لأن من احترام الرجل احترام حديثه، ومن احترام رسول الله صلى الله عليه وسلم احترام حديثه وعدم مقاطعة الحديث. وخفض الصوت والإنصات للمحدث الذي يقرأ الحديث. قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وكان أبو مالك رضي الله عنه مرة من المرات ناظر أبو جعفر الخليفة ناظر مالكا الفقيه العلامة الثقة المحدث ناظره في مسجد النبوي، يعني مناقشة، فقال له مالك، قال للخليفة، قال: لا ترفع صوتك يا أمير المؤمنين، لا ترفع صوتك يا أمير المؤمنين في هذا المسجد، فإن الله تعالى أذب قوما فقال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ومدح قوما فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، وذم قوما فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وإن حرمته ميتا كحرمته حيا. فاستكان لها أبو جعفر، نزل عند وفق الإمام مالك. ولذلك الصحابة كانوا يحترمون الرسول أيما احترام، فكان بابه صلى الله عليه وسلم باب بيته يقرع بالأظافير كما ورد في الحديث الصحيح، حتى باب الرسول باب البيت ما كانوا يضربونه صرخا، كانوا يضربون عليه بالأظافير بالأظفار، كان يقرع باب الرسول صلى الله بالأظفار. انظروا إلى الحساسية المغرزة التي تعامل فيها الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذنبه عليه السلام كذلك الإحسان إلى أهل بيته وذريته وأمهات المؤمنين وأزواجه صلى الله عليه وسلم. فلو ثبت لك أن فلانا من الناس من نسل الرسول عليه السلام ومن ذريته، وكان هذا رجل تقيا ملتزما بأحكام الإسلام لا فاسقا مضيعا، لو ثبت لك أن هذا الرجل من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الرجل تقيا معظما لكرامات الله، فيجب عليك أن تحبه محبة زائدة عن محبة بطنك. ليه؟ لأنه من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم بالعشرة، وأوصانا بأهل البيت، وأوصانا بذريته ونسله، أوصانا بأهل بيته خيرا، فيجب احترامهم إذا كانوا يتقون الله تعالى. أما إذا كانوا لا يتقون الله فليس لهم عندنا محبة ولا تقدير ولا احترام، مثلهم مثل باقي الفساق. ماذا أفاد ولد نوح كون أبيه مسلم؟ ماذا أفاد ولد نوح الكافر أن أباه كان مسلما؟ ماذا أفاده؟ لا شيء. ماذا أفاد الرسول صلى الله عليه وسلم أن ابنه كان مسلما؟ لا شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأعرابي: أبي وأبوك في الله. ما في. فإذا أيها الأخوة، هذه المحبة الزائدة عن محبة بقية المسلمين إذا كان رجل تقيا معظما لحرمات الله. وانظروا معي إلى هذه الأحاديث العجيبة التي تصف محبة الصحابة، كيف كان الصحابة يحبون الرسول؟ قصص عجيبة أنت تذهل عندما تسمع هذه الأوصاف. لما أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر خير رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمامة سيد وهو جابوه واتوا به مقيدا الى المسجد وربط في الساريه بعد ايام اسلم هذا الرجل وكان كافرا. فماذا يقول هذا الرجل امام رضي الله عنه؟ ماذا كان يقول؟ يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. يا محمد والله ما كان على الارض وجه اقرب الي من وجهك، فقد اصبح وجهك احب الوجوه اليك. والله ما كان من دين اقرب الي من دينك، فاصبح دينك احب الدين اليك. والله ما كان من بلد اقرب الي من بلدك، فاصبح بلدك احب البلاد اليك. في لحظات ورثت هذه المحبه في قلب الصحابي عندما فتح قلبه للنور الذي انزله الله. في لحظات احب رسول الله، احب وجهه واحب بلده. وفي صحيح مسلم قال حضرنا عمرو بن العاص، والناس قالوا الذين حضروا عمرو بن العاص عند موته فذكر حديثا طويلا، فكان في الحديث فحول عمرو بن العاص وجهه الى الجدار وهو على فراش الموت يقول ما كان احد احب الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اجل اي عيني منه ابدا، وما كنت اطيق ان املا عيني منه اجلالا له. ما كان عمرو بن العاص مع محبته صلى الله عليه وسلم ما كان ينظر اليه، وانما كان يخرج بصره امامه في الارض، ما كان ينظر صلى الله عليه وسلم وجها لوجه، كان اذا وقف امام صلى الله عليه وسلم وقع بصره في الارض احتراما له عليه السلام. ولو سئلت ان اصفه ما اصفت، لدرجه ان عمرو بن العاص الصحابي الذي راى الرسول لو سئل ان يصف الرسول ما استطاع، لاني لم اكن املا عيني منه. عجيب، ما كان يستطيع ان يصف الرسول لانه ما كان ينظر اليه احتراما وتوقيرا له. وعن انس قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عندنا. ما معنى فقال عندنا؟ يعني نام عند الظهر نوم القيلولة، فقال عندنا. فعرق عليه السلام في نومه، فجاءت أمي صحابية تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلك العرق فيها، صور، فجعلت تسلك العرق فيها، تأخذ من عرق الرسول من جبين الرسول وتضع في القارورة. عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما هذا؟ ما هذا الذي تصنعين؟ قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وإنه أطيب طيب. هذا عرقك نجعله في طيبنا حتى يزداد الطيب طيبا، لأن عرق رسول الله كان أطيب من جميع الوعرق، كان له رائحة مثل رائحة المسك وأشد من رائحة المسك. هذا الحديث الصحيحين. ولما احتضر بلال رضي الله عنه نزل به الموت، لما نادته امرأته واحد مات ماذا كان يقول بلال؟ يقول الله طرباه ألقى بدن الأحبة محمدا وصحبه. كان الصحابة عند جراث الموت يشتاقون، المرأة حزينة وهو فرح الصحابة لأنه بعد قليل سيذهب يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. صححه الرضعي في كتابه وصايا العلماء. ولما أخرج زيد بن الدكنة، هذا الصحابي لما أترى الكفار وخرجوا به إلى خارج الحرم ليقتلوه وربطوه، قال له أبو سفيان أنشدك الله تعالى. يقول أبو سفيان وكان كافرا، يقول زيد المسلم وهو مربوط أنشدك الله تعالى يا زيد أتحب أن محمد الآن مكانك يضرب عنقه وأنك في أهلك؟ يا زيد بالله، يقول أبو سفيان حلف، يقول أخبرني بالله عليك، هل تحب الآن رسول مكانك مربوط يقطع عنقه بدلا منك وأنت سالم خالي في أهلك؟ بالله ما تحب هذا يا زيد؟ كافر لا يعرف مدى محبة الصحابة. قال والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة وأنا جالس في أهلي. يعني ما بس كذا، لا، لو ان الرسول كشاف شوكة هذا عندي اعظم من ان اقتل انا. يعني لو خيرت بين قطع عنقي، يقول الصحابي لو خيرت بين قطع عنقي وبين شوكة تصيب الرسول لاخترت قطع عنقي انا على ان شوكة تصيب الرسول. فقال ابو سفيان ما رايت من الناس احدا يحب احدا كحب اصحاب محمد محمدا. وكذلك روى البخاري رحمه الله في حديث الحديبيه هذه الغزوه المشهوره الفتح المبين كلام نعرفه جميعا، لكن لما تذكر الكلام هذا تجد المساله في غايه العجب. يقول عروة قبل أن يسلم بعثه أهل مكة ليتفاوض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصالحه ويتفاوض معه، فجعل عروة يملك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه. قال عروة يقف كيف كان وضع الصحابة مع الرسول، فوالله ما تلقم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة، النخامة ما يخرج من أقصى الحلقة، ما يخرج من اقصى الحق من البصاق، ما تنقم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامه الا وقعت في كف رجل منهم من الصحابه، فدلك بها وجهه وجلده. واذا امرهم ابتكروا امره على طول تنفيذ، واذا توفى كادوا يقتتلون على وضوئه، كل واحد يريد ان ياخذ الزايد من وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم من المال الذي توضأ به، كادوا يقتتلون على وضوئه. واذا تكلم خفضوا اصواتهم عنده، تكلم الرسول سكت الجميع، خفضوا اصواتهم، كل الجيش اكبر 400 واحد، اذا تكلم الرسول سكت من حوله، اذا تكلم خطيب الدين سكت الجميع فورا، لا يحتاج الى تسكيت ولا الى نداءات بالسكوت، يسكتون فورا. وما يحجون اليه النظر تعظيما له، ما ينظر واحد قرصات مده طويله لا يحج النظر اليه. فرجع هو الى اصحابه فقال اي قوم والله لقد وفدت على الملوك كل الملوك، ووفدت على قيصر وقطرة والنجاشي، والله ان رايت ملكا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد ما رأيت ما وإناس يعظمون صاحبه مثل تعظيم الصحابة، والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم كذبوا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خبروا أصواتهم عنده ولا يحبون النظر إليه تعظيما له. نسأل أنفسنا سؤالا، لو كنا عند الرسول أيها الإخوة وكفل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقر، هل كنا سنتقاتل على هذا البقر الذي يخرج منه لنأخذه ونبلك به جنوبنا؟ فكر معي يا أخي، المنزلة هذه منزلة ليست بسيطة، لكن محبة أصحاب رسول لرسولهم صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه وروى هذا الحديث مسلم قال لقد رأيت رسول الله والحلاق يحلق راسه، وأطاف به أصحابه الدار حول الرسول والحلاق يحلق الرأس، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل، ما تقع شعرة من الحلق إلا في يد رجل، ما يتركون تقع على الأرض على طول يأخذون الشعر. طبعا أيها الأخوة، آثار الرسول من ذهبت، هذه الآثار كانت عندما كان الرسول حيا أو ما بقي منها مع الصحابة بعد موته، لكن الآن آثار الرسول فقدت أو ضاعت ويصعب نسبتها إليه عليه السلام. يعني بعض الناس يقولون في تركيا في شعر وسيف، لكن ما هو مؤكد نسبتها للرسول، فلذلك لا يجوز التبرك بشيء منها بعد موته ما دمنا غير متأكدين من أنها له عليه السلام. شرط التبرك هذا خاص بالرسول فقط، ما يصير، لا يجوز التبرك بأي أثر من الآثار إلا أثر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانت نسبته إلى الرسول صحيحة، لا بد تكون نسبة الأذى للرسول صحيحة حتى يجوز التبرع به. ولما مات عليه السلام واختاره الله إليه كيف كان وضع الصحابة؟ روى الترمذي وهو في صحيح الشمائل المحمدية عن أنس قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما لقضنا أيدينا من التراب وإلا لفي دخله حتى أنكرنا قلوبنا. الصحابة رأوا الدنيا مظلمة في أعينهم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات انهم كانوا في الشياه الليله الظلماء المطيره ضربت لا يلوي احد على احد من عظم المصيبه التي وقعت عليهم بفراق محبوبهم. ولذلك كانت المصيبه في الرسول صلى الله عليه وسلم اعظم المصائب، اعظم مصيبه في الدنيا ممكن تقع للانسان هي المصيبه التي حصلت بوفاه الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول عليه السلام: وجه الأمة إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي فإلا أن أعظم المصائب. يعني إذا مات لك ولد أو مات لك ابن أو مات لك عزيز وقريب وصاحب عزيز عليك حتى تخفف من هذا الوقع المصيبة، ماذا تفعل؟ تتذكر المصيبة بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهون عليك مصيبة. أيهما أكثر مصيبة، وفاة المعلم الذي كان يعلم الناس ويرشدهم أم وفاة هذا الرجل؟ فلذلك هذا إرشاد لغوي لكل إنسان وقعت له مصيبة أن يتذكر مصيبته كمثل هو به صلى الله عليه وسلم. ولما انقضى عصر الصحابة وجاء بعدهم السلف رحمهم الله كيف كان حالهم؟ اسمعوا معي. قال مالك رحمه الله: لما سئل عن ابي ايوب السختياني من كبار علماء السلف ابو ايوب، مالك سئل عن ابي ايوب: ايش رايك في ابو ايوب، في ابي ايوب هذا؟ قال: ما حدثتكم عن احد الا وايوب افضل منه، وحج حجتين فكنت ارمقه ولا اسمع منه. مالك في البدايه ما كان يسمع من ابي ايوب حتى حصل موقف. ما هو الموقف؟ أنه كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه. يبكي أبو أيوب حتى مالك رحمه الله يرحم أبو أيوب بشدة البكاء. فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله النبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه. أهل الحديث عنه. ولقد رأيت الزهري، جاء وجاء في بعض الكتب أن الزهري رحمه الله كان من أهل الله، يعني من أوقف الناس في العشرة وأقربهم في المودة، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه لا يعرفك ولا تعرفه. الزهري كأنك لا تعرف ولا يعرف، مع أنه كان من أشد الناس مودة وحسن تعامل. وكان عبد الرحمن بن مهدي إذا قرئ حديث رسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالسكوت الموجودين في المسجد، وقال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ويتأول أنه يجب له من الإنصاف عند قراءة حديثه ما يجب له عند سماع قوله حيا. وقال مصعب بن عبد الله: كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ينحني ويتغير لونه، يعني هو يجلس فلما يذكر صلى الله عليه وسلم ينحني هكذا في جلوسه ويتغير لونه. مالك يخفي الأثر، ينحني يخفي الأثر حتى يصعب ذلك على جلسائه، حتى حالة هذه تصعب على الناس الجالسين معه. ولقد كنت أرى جعفر بن محمد وكان كثير الدعابة والتبسم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر لونه. وما رأيته يحدث عن رسول الله إلا على طهارة. وقال مالك: جاء رجل إلى ابن المسيب فسأله عن حديث وهو مضطجع، فجلس وحدثه. كان ابن المسيب مضطجع، لما سئل عن الحديث جلس اعتدل وحدث الرجل. فقال الرجل: وجدت انك لم تتعنى، يعني كان والله كان ودي انك ما تتعنى. فقال: اني كرهت ان احدثك عن رسول الله وانا مضطجع. وكان مالك اذا حدث عن رسول الله فعل اشياء عجيبه. واسمع معي الى هذه القصه. كان إذا أتى الناس مالكا الناس كانت طلبة العلم إذا جاءوا لمالك رحمه الله يطرقون الباب. خرجت إليهم الجارية اللي عند مالك فتقول لهم: يقول لكم الشيخ تريدون الحديث أو المسائل؟ تريدون حديث عن رضا سلم يحدثكم حديث ولا تريدون مسائل فقهية؟ إذا قال كذا ما هو الحكم وإذا قال كذا ما هو الحكم؟ فإن قالوا المسائل خرج إليه المالك مباشرة بثياب عادية وأفتاه، وإن قالوا الحديث وإن قالوا يريد الحديث دخل مغتسله فاغتسل وتغير ولبس ثيابا جددا وتعمل ووضع رداءه على رأسه وتبخر فيخرج إليه وعليه الخشوع ولا يزال حتى يخرج من حديث رسول الله. فقيل لمالك في ذلك فقال: أحب أن أعظم حديث رسول الله ولا أحدث به إلا عرفا. هؤلاء العلماء أيها الإخوة، هذا كان محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المحبة تدفعهم إلى تعظيم حديث. ومن خالف سنته عليه السلام فهو ناقص المحبة. ولكن لا يجوز لنا أن نقول لإنسان عاصي، هذه نقطة مهمة، لا يجوز لنا أن نقول لإنسان عاصي أنت لا تحب الرسول مطلقا أن واجد في قلبك أي ذرة من ذرات محبة الرسول، لا، بدليل أن الصحابي الذي جاء أو الرجل الذي جاء وقد شرب الخمر وهو النعيمان وكان يخطب رسول الله، كان هذا الرجل كان يلف على الأسواق فيشوف شيء ظريف، يعني الشيء اللي فيه براقة، فيأتي يأخذ من البائع ويأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقل يا رسول الله أنا أحببت يعني أن أهديك هذا الشيء الظريف، فرفع سلم يسر، فبعد قليل يأتي البائع للرسول فيقول: يا رسول الله أعطني ثمن هذا، يقول له أولا، يقول لا، يقول نعيمان: أنا أخذت وجبت وأهديت خيارك وحولت عليك كنت تستعمل. هذا الرجل حصل معه في مرة من المرات ضعف له فشرب الخمر فأتي به ليجلس فسبه بعض الصحابة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي لعنه: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. يعني يا جماعة، إذا كان رجل مسلم لكنه عنده معصية فسوق، لا نقول له أنت لا تحب الرسول بالكلية، ما عندك ذرة من المحبة للرسول، لا، ولكن نتوفق بهذا الرجل وننصحه ونغلظ عليه بإحكام الإغلاق، لكن لا ننفي عنه المحبة نهائيا، لأنه إذا كان الرجل لا يحب الرسول نهائيا فمعناها أنه قد خرج عن الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله. ومحبة رسول الله أيها الإخوة عبادة من العبادات. وما هو الشرط لكل عبادة؟ أولا أن تكون خالصا لوجه الله، ثانيا أن تكون على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي عبادة لابد أن يكون فيها هذا. فإذا خرجت العبادة على أحد هذين الحدين فقد صارت مردودة على صاحبها. فالآن أيها الإخوة، كثير من الناس في باب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بين إفراط وتفريط، فمنهم من يغالون فيه عليه السلام كما سنضرب أمثلة بعد قليل، يغالون فيه مغالاة شديدة حتى تخرجهم عن الإسلام بالكلية والعياذ بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم مع أن الصحابة كانوا يحبونه جدا، لكن هل كان يرضى أن الصحابة يفعلون أمر محرم من أجله هو عليه السلام؟ كلا. فقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في الأدب المفرد عن أنس قال: ما كان في الدنيا شخص أحب إليهم رؤية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقولوا له لما كانوا يعلمون من كراهيته لذلك. القيام بالداخل من الأمور المذمومة شرعا، كل ما جاء واحد دخل تقول له. فالصحابة كانوا يحبون الرسول جدا، هل كانوا يكتشفون المحظور؟ فكل ما دخل عليهم الرسول يقول مثل ما تقوم الأعاجم الكفار بملوكهم؟ لا. انظر يا أخي كيف اقترنت المحبة بطاعة الله، محبة الرسول داخل ضمن طاعة الله، فإذا كان الأمر محرم فلا يفعل. ولذلك رفضنا أن أنكر على رجل أشد المشيئة. جاء رجل رفضنا فراجعه في بعض الكلام قاد النقاش فقال ما شاء الله وشئت يكون رشيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجعلتني مع الله عدلا؟ لا بل ما شاء الله وحده. قال أجعلتني مع الله عدلا أو جعلتني لله ردا؟ بل ما شاء الله وحده. حتى لو يحب الرسول ما يجوز أن يقول ما شاء الله وشئت للرسول، هذا من الشرك الأصغر. ورسول صلى الله عليه وسلم حذر الأمة أن يرفعوه فوق منزلته التي أنزله الله إياه، فقال لا تطعوني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله. انظر إلى هذا النهي عن الإطراء، لا نرفع الرسول مع محبتنا له عليه السلام فوق المنزل التي أنزله الله إياه. وعندما تأتي إلى المشركين ممن يدعون الإسلام تجد لهم أقوالا عجيبة. ومن أمثلتها أيها الإخوة هذه القصيدة المعروفة بنهج البردة التي يقول قائلها وناظمها يقول فيها، يقول يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به. فكر في هذه الأبيات، يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به، سواك عند حلول الحادث العميم، ولم يطيق رسول الله جاءك بي إذ الكريم تجلى في اسم منتقمي، إن لم يكن في معادي آخذا بيدي يعني الرسول فضلا منه، وإلا فقل يا جلة القدر. ما رأيكم بهذا الشعر؟ هذا الشعر الذي يقول فيه الشاعر يقول يا رسول الله أنا عند نزول المصيبة علي ما لخيرك ألوذ به ولا خيرك أستغيث به. ويوم القيامة إذا عرف الناس وصاروا في الأهوال إذا ما أخذت بيدي يا رسول الله فقل يا زلة القدم. ثم يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ما هي ضرة الدنيا؟ الآخرة. يقول يا رسول الله من جودك الدنيا والآخرة كلها من جودك باللي فيها، ومن علومك يا رسول الله علم اللوح والقلم، فماذا بقي لعلم الله؟ إذا كان من علوم الرسول علم اللوح والقلم فماذا يبقى لله؟ هذا الغلو أيها الإخوة، هذه القصيدة التي تقرأ اليوم في الموالد التي يزعم أصحابها أنهم يحبون رسول الله، هذا الضلال والشرك الذي يرفضه رسول الله رفضا شديدا حذر الأمة منه تحذيرا شديدا وقع فيه بعض أفراد الأمة، وتكلف بعض العلماء بعض الناس تكلفات باردة في تأويل مقاصد صاحب القصيدة، فقال ومن علومك أن يقصد الله عز وجل وليس فيها إشارة واحدة لأنه يقصد الله، لأن السياق كله يأتي في مدح الرسول. وقف على ذلك أيضا من التكلفات التأويل التي لم يقصدها صاحبها أصلا. وهذا الرجل الآخر الذي يقول في منظومة يقول يا سيدي يا رسول الله يا أملي يا موئلي يا ملاذي يوم يلقاني، خذني بجارك ما قدمت من زلل جودا ورجح بفضل منك ميزانك. يطلب الرسول ان يرجح ميزانه، يطلب الرسول ان يبدل خطاياه جودا، يعني هذه الخطايا يغفرها له جودا منه، ثم يقول واسمع دعائي واكشف ما يساورني من الخطوب ونفذ كل احزاني، اني دعوتك من نيابه برع وانت اسمع من يدعو ذو شان من يدعوه ذو شاني، فامنع جنابي واكرمني وصل نسبي برحمه وكرامات وصالح. وصلت به الحسن الى انه يطلب من الرسول الكرامات والغفران ومنع الجناب وهذه الاشياء التي ليست الا لله عز وجل. ويقول ايضا وحل عقدة كربي يا محمد من هم على خطرات القلب مضطرب، أرجو في سكرات الموت تشهدني كيما يهونه إلى الأنفاس في صعبي. يقول يا رسول الله تعالى شدني عند الموت حتى أحوالي تتساهل وحتى الواحد يخرج بسهولة، وإن نزلت ضريحا لا أنيس به في القبر فقل أنيس وحيد فيه ينفرد، فقل يا رسول الله أنيس الله من اجله. ماذا ابقى هذا الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم؟ ماذا ابقى هذا الرجل لله عز وجل؟ ماذا ابقى؟ اذا كان الرسول هو الذي يؤنس وحده القبر، وهو الذي يسكن الميزان، وهو الذي يغفر الخطايا، وهو الذي يحمي من الشرور، فاذا الله عز وجل ما له؟ ما الذي لله عز وجل؟ ايها الاخوه، نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، لكننا نرفض بشده اي محاوله للعلو فيه ورفعه فوق منزلته، بل ان من الازراء فيه رفعه فوق منزلته. الرسول يقول انه لا يملك ضرا ولا نفعا، ويطلب من الناس ان يلوذ بالله عن حلول المصائب. من الازراء فيه عليه السلام ان تلجا اليه، او كما يفعل الجهل الان، من يطوف لقبره، ومن يمسح الحديد الذي على قبره، ومن يدعوه من دون الله، ومن يقيم الموالد التي تتلى فيها مثل هذه القصائد الشركيه، وحتى لو ما تليت فان اقامتها في هذا اليوم الذي يزعمون ان اقامه المولد في هذا اليوم من القربات انما هو بدعه من البدع، ما فعلها احب الناس الي عليه السلام. لا قاسم ولا علي ولا الحسن ولا الحسين ولا الصحابه ما فعلوا هذا. هل نحن نحب الرسول اكثر من الصحابه؟ اذا فلم الابتداع في الدين؟ وهؤلاء الجهله من غلاء الصوفيه الذين يقول المناوي وفيه شيء من التصوف، يقول في كتابه قال العارف المرسي: والله لو حجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفه عين ما علمت نفسي المسلمين. يقول هذا الصوفي: انا اشاهد الرسول حيا بجسده دائما، ولا حجب الرسول عني لحظه واحده ما علمت نفسي المسلمين. تصور. ثم يقول ايضا: والله ما طمحت بهذه اليد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء ربما كانوا راوا احدا وصافحوه، ولكن من يقول؟ شيطان تمثل لهم فضحك عليهم واغواهم وصافحهم على انه الرسول، وهؤلاء الجهلة صدقوه وزادوا في ضلالهم وطغيانهم. ومنهم من يزعم انه تلقى الحكم الفلاني من الرسول، وانه شاهد الرسول بعينه وجلس معه وناقش معه احوال الناس ومشاكلهم، وانه اخذ حديث من الرسول ما اخذوها الصحابه، واشياء عجيبه جدا تبرع القلوب في الرسول صلى الله عليه وسلم. فنحن ايها الاخوه، نحن اهل السنه والجماعه، اذا احب الله صلى الله عليه وسلم حق بين باطلين، حق بين باطلين. الباطل الاول العلوفي، والباطل الثاني الجفاء. لا نريد نحن ان تقسو قلوبنا على الرسول صلى الله عليه وسلم ونشعر بالجفاء، لا، نريد ان نحيي قلوبنا لمحبته عليه السلام. لكن في الطرف الاخر لا نحن به ونرفعه فوق منزلته. والحقيقه ايها الاخوه ان هنا مساله يجب الانتباه اليها، ان في غمره رجوعنا على اهل التصوف واهل البدع قد يصل بنا الحال الى نوع من الجفاء، لاننا غالبا عندما نخاطب هؤلاء الناس نقول لهم: لا تذكروني والاحاديث التي تنهى عن الغلو و الى اخره، لكننا ننسى ان نذكر انفسنا بالاحاديث مثل هذه الاحاديث التي توضح محبه الصحابه لرسول الله. مثل هذا الحديث ايها الاخوه، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لياتين على احدكم يوم لئن يراني ثم لئن يراني احب اليه من اهله وماله معه. منزله عظيمه. يقول الحديث الصحيح ايضا: اشد امتي لي حبا قوم يكونون بعد يود احدهم لانه فقد اهله وماله وانه راني. يقول الرسول: في ناس هذه صفتهم، يود احدهم لو فقد اهله وماله وانه راني. فاذا ايها الاخوه، حق بين باطنين، محبه قلبيه حاره، وفي نفس الوقت لا غلو ولا جفاء. هذه من الامور المهمه، نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من الذين يحبون رسول الله حق المحبه، وان يرزقنا شفاعته، وان يرزقنا الالتقاء به في جنه الفردوس، وان يرزقنا الاخذ بسنته صغيره وكبيره. ونساله سبحانه وتعالى ان ينعم علينا وعليكم باتباع طريقه رسول الله ظاهرا وباطنا. وفي الختام ايها الاخوه، أسئلة سريعة توجه بها بعض الأخوة وتوجهت بها إلى الشيخ عبد العليم بن باز رحمه الله تعالى فأجاب عنها، فمن كان مستعجلا منكم فلا حرج عليه في الذهاب، ومن أراد أن يستمع إلى إجابات هذه الأسئلة فهذه هي. يقول: ما حكم استعمال الدعايات من هذه التقاويل التي تطبعها بعض البنوك؟ بنوك هذه البوية تطبع دعايات لها، هذه دعايات فيها تقاويل، فما حكم استعمال هذه التقاويل؟ فيقول الشيخ بن باز: لو كانت هذه التقاويل هي عبارة عن تقاويل فقط، يعني ما عليها دعايه للبنك ولا صوره للبنك مثلا، فاستعمالها لا حرج فيه، حتى ولو طبعوها باموال الربا، لان تعتبر من المال الصالح الذي لا صاحب له، فلا باس من الاستفاده منها. اما اذا كانت تحمل شعار البنك وصوره لمبناه ودعايه للاشياء التي فيه، فعند ذلك لا تستعمل وتجتنب. السؤال الثاني يقول: هذا السؤال كان تعقيبا على او كان نتيجه حديث اوردناه في احدى الخطب، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقول للمنافق سيد، فانه ان يكن سيدا فقد اسخطت ربه. لا تقول المنافق سيدا او يا سيد، فان كان سيدا فقد اسخطت ربه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فالان الناس الذين يحتكون بالكفره، سواء كانوا موظفين في شركات او كانوا طلاب في جامعات، كيف يخاطب هذا الشاب؟ هذا السؤال سال واحد الاخوه، يقول: هل يجوز ان اكتب مثلا لرئيسي الكافر السيد فلان الفلاني المحترم او المكرم فلان الفلاني الموقر؟ هل يجوز؟ او مثل او رجل اسمه اسم مسلم لكنه ذلك في الصلاه او يكون في الدين، يعني خارج عن الاسلام. فيقول الشيخ من ذلك: أو أولا هذا السؤال عرض على الشيخ بن عثيمين والشيخ بن باز، فكان الجواب الشيخ بن عثيمين: أما قول السيد هذه لا تجوز مطلقا، لا تجوز نهائيا أن تكتب له السيد على الضغط أو على الرسالة، وخصوصا الذين يطبعون فواتير أشياء من هذا القبيل ينتبهون لهذه النقطة أيها الإخوة، لأن فيها حديث صحيح: لا تكون المنافق سيد، ويلحق به الكفار والفجار يلحقون به، لا نسيدهم، لا نقول السيد. هؤلاء الذين يطبعون ويكتبون الرسائل لا يجوز لهم بأي حال من الأحوال أن يكتب مخاطبا لرجل الكافر الذي يخاطبه، يكتب إليه السيد فلان، لأنه يسخط الله عز وجل إن فعل هذا. أما إن خشي الرجل توقير أهل الكفر أصلا غير وارد في شريعة الإسلام، إلا إن كان من باب الدعوة إلى الله، فنبين لهم من الاحترام ما يرغب ويجبه. فيقول الشيخ بن باز: فأما يعني صار فيه نوع حاجة إلى هذا، فلا بأس من في الكتابة المكرم فلان فلاني المحترم، ويقصد الكاتب بقلبه يعني المكرم عند قومه الكفر، المحترم عند قومه الكفر، لا المكرم عندي كمسلم او عند المسلمين، ولا الموقر عندي كمسلم عند المسلمين، وانما اكتب اذا اضطررت الى هذا المكرم فلان، المكرم اقصد المكرم عند الكفر من بني جوسه، او المحترم عند الكفر من بني جوسه. اما لفظ السيد فلا يجزا اليها مطلقا، يقول الشيخ ابن العثيمين: ولا حتى للمسلم لا يقال عنه السيد، ربما لان هناك حديث صحيح يقول عبد الله: السيد الله، يعني السيد الذي له السياده الحقيقيه الكامله هو الله عز وجل، فهو الذي يقال له خلاص الله عز وجل هو السيد. نعم. هذا السؤال يقول: امراه تستعمل حبوب للعاده، هذا السؤال متكرر كثيرا. امراه تستعمل حبوب او تضع لولبا فيحصل لقطه في العاده، فينزل الدم قبل موعده ويكون احيانا لون الدم مختلف، او يحصل اختلال، فماذا تفعل المراه؟ هل تصلي او لا تصلي؟ فيقول الشيخ بن باز رضي الله مجيبا على هذا السؤال: إذا صار هذا التغيير المتصل بالعادة، ليس المتصل عنها بأيام أو يوم، لا، متصل بها، يعني الدماغ وقال. إذا كان هذا التغير الذي صار قد أصبح عادة لها، دائما يأتيها بهذا الشكل بعد أخذ الحبوب أو وضع هذه الأشياء، صار التغير هذا دائما، فقد صار جزءا من عادتها، يعني صار عادة سليمة، صارت متعودة مثلا أن العادة قد زادت يومين، فصارت بعد عمل الحبوب دائما تزيد يومين، فعند ذلك صارت ملحقة بالعادة، فصارت من العادة. أما كان اختلافا عن دم الحياة وما كان عادة لها، مرة مثلا يأتي ومرة لا يأتي، في شهر يأتي وفي شهر لا يأتي، فعند ذلك لا يعتبر من دم العادة وتصلي وتعتبر من هذا الدم من الاستحاضة. وهذا السؤال يقول: ما حكم الصلاة المسجد المبني بأموال الربا؟ فيقول الشيخ رمضان مجيبا على هذا السؤال: لا حرج إن شاء الله، لا حرج في الصلاة في هذا المسجد، وإن كان ليس هو الأفضل، لكن لا حرج في الصلاة في هذا المسجد. وهذا السؤال أيضا سألني أحد الإخوة وسألت عن الشيخ رمضان: هل تقطع صلاة السنة لأجل صلاة الجنازة؟ يعني واحد يصلي في السنة فجاء الجنازة فكبر الإمام بعد ما شرع صاحبنا في صلاة السنة، فماذا يفعل؟ لو كمل السنة تفوت صلاة الجنازة، فهل يقطع صلاة السنة ولا ما يقطعها؟ فيقول الشيخ رمضان: الظاهر أنه يقطعها، هذا الظاهر أنه يقطعها، يقول بأن صلاة الجنازة تفوت، أما صلاة السنة فلا تفوت. فلذلك لا حرج في قطعها، ان يقطع صلاه السنه لكي يدرك صلاه الجنازه مع الامام.